لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى المطران جان ماري لوفي أسقف أبرشية سيون في سويسرا، معزيا بوفاة الكاردينال هنري شويري أسقف سيون شرفا، وذلك الخميس الماضي 7 من كانون 2 يناير في سان ليونار عن عمر 88 عاما. قدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى أقرباء الكاردينال الراحل وإلى الأسقف الفخري المطران نوربير برونير والمؤمنين في أبرشية سيون. وأشار البابا فرانسيس إلى أن الكاردينال الراحل هنري شويري أسقف سيون شرفا كان متنبها لاحتياجات المؤمنين الرعوية، واهتم بالدعوات الكهنوتية وتنشئة الكهنة، وعمل أيضا من أجل وحدة الكنيسة في مناسبات عديدة. الكاردينال هنري شويري أسقف سيون شرفا في سويسرا من مواليد 14 من حزيران يونيو عام 1932 في سان ليونار. درس اللاهوت في إكليريكية سيون الكبرى، ومن ثم في روما في جامعة الجريغوريان الحبرية. نال السيامة الكهنوتية في أبرشية سيون في 7 من تموز يوليو عام 1957، ومن ثم أرسله أسقف أبرشية سيون آنذاك المطران أنستار آدم إلى فريبورغ لدراسة العلوم، وحصل على إجازة جامعية في الرياضيات والفيزياء النظرية. وفي العام 1961 بدأ التعليم في سيون، وفي الوقت نفسه القيام بمهام رعوية عديدة. كان مديرا للإكليريكية الصغرى في سيون من العام 1968 وحتى العام 1972. في 22 من شهر تموز يوليو عام 1977 عينه البابا بولس السادس أسقف أبرشية سيون، ونال السيامة الأسقفية في 17 من أيلول/سبتمبر من العام نفسه. كان عضوا في مجمع التربية الكاثوليكية، وتحديدا من العام 1978 وحتى العام 1983. شارك في العديد من جمعيات سينودوس الأساقفة، من بينها الجمعية العامة الاستثنائية الثانية لسينودوس الأساقفة في العام 1985 في ذكرى مرور 20 سنة على اختتام أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني. تولى لفترات طويلة مهاما في مجلس أساقفة سويسرا، ومن بينها في اللجان المعنية بالمدارس والإكليريكيات والجامعات. كان رئيسا لمجلس أساقفة سويسرا من العام 1983 وحتى العام 1988، وكرئيس لمجلس الأساقفة رافق البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته الرسولية إلى سويسرا، وتحديدا من 12 وحتى 17 من شهر حزيران يونيو عام 1984، وقد زار خلالها أيضا أبرشية سيون. في 31 من شهر آذار مارس من العام 1995 أصبح أسقف أبرشية سيون شرفاً. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالاً في كونسيستوار 28 من شهر حزيران يونيو عام 1991. هذا ومع وفاة الكاردينال هنري شويري أسقف سيون شرفاً في سويسرا، أصبح مشمع الكرادلة مؤلفاً من 228 كاردينالاً، من بينهم 128 كاردينالاً ناخباً.
يكتب البابا فرانسيس في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2021: في زمن تسوده ثقافة الإقصاء وإزاء تفاقم عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، أود أن أدعو المسؤولين عن المنظمات الدولية والحكومات وعالم الاقتصاد والعلم والاتصالات الاجتماعية والمؤسسات التربوية لأن يمسكوا ببوصلة المبادئ التي جاء ذكرها آنفا، كي يرسموا وجهة مشتركة لعملية العولمة، وجهة إنسانية حقا. هذه الوجهة تسمح بتثمين قيمة كل شخص وكرامته، وبالتصرف معا والتضامن من أجل الخير العام، منتشرين الأشخاص الذين يعانون من الفقر والمرض والعبودية والتمييز والنزاعات. ومن خلال هذه البوصلة مضى البابا يقول: أشجع الجميع على أن يصبحوا أنبياء وشهودا لثقافة الاعتناء، وكي يزيلوا الأشكال الكثيرة لعدم المساواة الاجتماعية، وهذا الأمر يصبح ممكنا فقط من خلال دور ريادي قوي وواسع النطاق تلعبه المرأة في البيئة العائلية وفي جميع البيئات الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية. هذا ثم ذكر البابا فرانسيس بأن بوصلة المبادئ الاجتماعية التي هي ضرورية من أجل تعزيز ثقافة الرعاية والاعتناء هي مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات بين الدول، التي ينبغي أن تستلهم من الأخوة والاحترام المتبادل والتعاضد واحترام القانون الدولي. في هذا السياق لابد من التأكيد على حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية التي هي كونية وغير قابلة للتصرف. وذكر البابا أيضا بأهمية احترام القانون الإنساني، خصوصا في هذه المرحلة حيث تتواصل الصراعات والحروب بدون انقطاع. وكتب أن العديد من المناطق والجماعات لم تعد تتذكر وللأسف الزمن الذي كانت تنعم فيه بالسلام والأمن، فالعديد من المدن أصبحت مركزا لانعدام الأمن، سكانها يناضلون من أجل الحفاظ على نمط حياتهم الطبيعي ويتعرضون للهجمات والقصف العشوائي بالمتفجرات والمدفعية والأسلحة الخفيفة، والأطفال عاجزون عن الدراسة، والرجال والنساء لا يستطيعون العمل كي يعيلوا أسرهم، وحلت المجاعة في مناطق لم تكن فيها معروفة في الماضي، كما يجد الأشخاص أنفسهم مرغمين على الهروب، تاركين وراءهم بيوتهم وتاريخهم العائلي وجذورهم الثقافية. بعدها أكد البابا فرانسيس أن مسببات الصراع كثيرة، لكن النتيجة واحدة: الدمار والأزمة الإنسانية. علينا أن نتوقف ونسائل أنفسنا: ما الذي أدى إلى تطبيع الصراعات في العالم؟ وكيف تستطيع أن ترتد قلوبنا وتتغير ذهنيتنا كي نبحث فعلا عن السلام في إطار التضامن والأخوة؟ وتطرق فرانسيس بعدها إلى الهدر في الموارد من أجل تصنيع الأسلحة خصوصا تلك النووية، وقال إن هذه الموارد يمكن أن تستخدم لأولويات أخرى من أجل ضمان الأمن للأشخاص وتعزيز السلام والتنمية البشرية المتكاملة ومكافحة الفقر وتلبية الاحتياجات الصحية. وهذه قضايا سلطت عليها الضوء مشاكل عالمية شأن جائحة كوفيد-19 والتبدلات المناخية. وأشار البابا في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2021 إلى خطوة شجاعة تتمثل في استخدام الأموال التي تنفق على الأسلحة وباقي النفقات العسكرية من أجل إنشاء صندوق عالمي يكون كفيلا في القضاء نهائيا على الجوع والإسهام في نمو البلدان الأكثر فقرا.
أعلن قداسة البابا فرانسيس الأحد 27 من كانون الأول ديسمبر سنة مخصصة للعائلة للتأمل في الإرشاد الرسولي فرح الحب، ستبدأ في 19 من أذار مارس. وحول هذه المبادرة كتب الكاردينال كيفين فاريل عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة على صفحات جريدة أوسيرفاتوري رومانو، واصفا هذا الحدث ببركة تملأ بالرجاء والحماس لا فقط العائلات في العالم بأسره بل وأيضا الكهنة والأساقفة والذين يبحثون منذ سنوات عن أساليب وأدوات من أجل رعوية للعائلة حيوية وأكثر فعالية. وتبع عميد الدائرة أن العائلة قد أبرزت خلال زمن الوباء هذا والمصاعب الكبيرة ما بين اجتماعية وصحية وفي مجال العلاقات وأيضا روحانية أهميتها واحتياج كل فرد إليها وضرورة العناية بها بمحبة واهتمام وعزم. إلا أن مصاعب المرحلة الحالية قد كشفت من جهة أخرى حسب ما ذكر الكاردينال فاريل ضعف العائلات واحتياجاتها الأكثر إلحاحا في مناطق العالم كافة، وتبع أن هذه احتياجات نعلم بكونها ضروريات رعوية بالنسبة للكنيسة، وأشار على سبيل المثال إلى الأزمات الزوجية والعنف في العلاقات، التخبط في تربية الأبناء، الشعور بالوحدة، الخوف من الإقدام على الزواج، الفهم الضئيل للمعنى الخلاصي للأسرار، وفي المقام الأول الشرخ الملموس بين الإيمان والحياة العملية، بين إيكال الذات بثقة إلى الله واتخاذ قرارات في الحياة اليومية وكأن الله غير موجود. ووصل أن هذه القضايا قد أبرزتها أيضا لقاءات الأساقفة مع قداسة البابا خلال زيارتهم الأعتاب الرسولية، حيث يطلبون المساعدة أمام مجتمعات تتغير بسرعة متزايدة أصبحت فيها القيم محل نقاش ما يتطلب إعادة تنظيم لرعوية العائلة. وذكر الكاردينال فاريل بحديث البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الحب عن أهمية لا التركيز على المسائل العقائدية والأخلاقية والخلقية بشكل نظري، بل تحفيز الانفتاح على نعمة العائلة المسيحية والتمييز لدى الأشخاص حيال الأوضاع غير المألوفة. هذا وتوقف عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة عند الإرشاد الرسولي فرح الحب، مؤكدا أنه يشكل وفي استمرارية مع الإرشاد الرسولي فاميلاريس كونسورتيو حول وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم للبابا يوحنا بولس الثاني أداة ثرية جدا من أجل فهم أكثر عمقا لواقع العائلات الفعلي اليوم ولتحديد استراتيجيات رعوية جديدة تنطلق من الإصغاء إلى العائلات وفي المقام الأول من أجل تنشئة أكثر قوة للعاملين الرعويين والكهنة. وتابع الكاردينال فاريل أن هذين هما شرطان أساسيان لعيش السنة التي أعلنها البابا فرانسيس بشكل مثمر، وتحدث عن أهمية الوعي والعمل على جعل العائلة فاعلا رعويا إلى جانب الكهنة، وذلك بالاعتراف بدور العائلات في الشهادة الحية لمحبة الله وفي الإعلان. وأضاف أنه فقط في ضوء مثل هذه الشهادة يمكن للعائلة أن تكتسب مجددا المصداقية لدى الأجيال الجديدة. وأشار من جهة أخرى إلى أهمية إعادة التفكير في تنشئة الإكليريكيين وتحديث تنشئة الكهنة، وذلك كي يتعلموا بدون خوف التعامل مع العائلات من خلال إرث من المعارف والاستعداد الإنساني بشكل فعال وأخلاقي وعلى مستوى تحديات اليوم. ووصل الكاردينال كيفن فارل على صفحات جريدة أوسيرفاتوري رومانو مشيرا إلى أن البابا فرانسيس قد وضع في الإرشاد الرسولي فرح الحب كأساس للعمل الرعوي الاستقبال والمرافقة، العناية، التمييز والدمج، وذلك في نور الرحمة والحقيقة. ثم ختم عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مؤكدا أن هدف السنة التي أعلنها الأب الأقدس لا يقتصر على العودة إلى هذه الوثيقة للتعمق فيها وتعريف العائلات بها، بل يكمن في اكتشاف الغنى الرعوي لهذا الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس، غنى هو ضروري للسير بشكل ملموس مع العائلات ودعمها أمام التحديات المركبة ومساعدتها على اكتشاف أنها حصلت على هبة وكونها هي ذاتها عطية للكنيسة وللمجتمع، وذلك بمشقاتها وجراحها، بكنوزها وبجمالها الذي ينبع من الرغبة في البقاء في المسيح والسير معه.
الحياة المكرسة هي مثال أخوة في عالم جريح. هذا ما كتبه أساقفة إسبانيا في رسالة التي صدرت بمناسبة اليوم العالمي للحياة المكرسة الذي يحتفل به في الثاني من شباط فبراير في عيد تقدمة يسوع إلى الهيكل. رجاء للعالم، خميرة المسيح في البشرية. يتذكر الأشخاص المكرسون بامتنان تقدير لما يقدمونه من التزام وشهادة للعالم. في الوقت عينه يريد اليوم العالمي للحياة المكرسة أن يقدم الأشخاص المكرسين كما يؤكد أساقفة إسبانيا فرصة مواتية لتجديد وإحياء مشاعر التفاني للرب. وإذ ذكروا بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني، أكد الأساقفة: نكرر الدعوة إلى المكرسين للتطلع إلى المستقبل برجاء، مدركين أمانة الله وقوة نعمته القادرة على خلق عزائم جديدة على الدوام. وتذكر الكنيسة الإسبانية أنه في عام 2021 سيبلغ اليوم العالمي للحياة المكرسة 25 عاما، وإن البابا ويتيلا في الواقع هو الذي أنشأه في عام 1995. ويكتب الأساقفة هذا التاريخ يسمح لنا بالنظر إلى الوراء، ولكنه يشجعنا أيضا لكي نقوم بخطوات جديدة إلى الأمام، عالمين أننا ما زلنا نحمل نور القائم بين الأموات القادر على أن ينير أي ظلام وأي شك. بالإشارة إلى الموضوع الذي تم اختياره لهذه المناسبة، يسلط أساقفة إسبانيا الضوء على أنه يذكر بدعوة ورسالة الأشخاص المكرسين في الكنيسة وفي المجتمع كعلامة مرئية على الحقيقة المطلقة للإنجيل وقرب الآب من كل إنسان. وفي العالم الجريح وفي البحر المضطرب للقرن الحادي والعشرين، يحث الأساقفة الإسبان على الأخوة وعلى الاعتراف بكرامة كل شخص بشري والسير كبشرية واحدة. يتابع أساقفة إسبانيا رسالتهم ويكتبون أن العالم جريح، وفي معظم أنحاء كوكبنا ينزل الجرح ليلا ونهارا في السياسة، في الاقتصاد، وفي الحياة الاجتماعية، لدرجة أن سوء المعاملة والمعاناة قد أصبحت أمورا مزمنة. إن الجوع والبؤس والحرب والاضطهاد والاستغلال ليس أمورا من الماضي، وإنما يملكون وجها ملموسا في العديد من الأشخاص الذين يعانون بسبب أشكال جديدة من الظلم والألم واليأس، في الأشخاص المتضررين من وباء فيروس الكورونا والمرض، والمسنين والأشد ضعفا، في ضحايا الكوارث الطبيعية، في المهاجرين واللاجئين الذين يهربون بآلاف من الرعب ولا يجدون التفاهم والمأوى في أراضينا، في العائلات المشتتة التي دمرها العنف والعزلة، في الأشخاص الذين يتعرضون لسوء المعاملة وينتهكون في كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وأيضا من قبل الذين يجب عليهم حمايتهم والدفاع عنهم. بعد أن يتوجه فكر الأساقفة إلى الشباب والعاطلين عن العمل من جميع الأعمار الذين وإذ يشعرون بالأحباط والضعف يبحثون عن فرصة لن تصل أبدا، في هذه الوجوه المهمشة يجد المكرسون انعكاسهم، لأنهم يرون فيها المسيح العطشان الذي يتعرض لسوء المعاملة والغريب والمسجون. في هوية البشرية هذه يقترب المكرسون من الجميع بدون استثناء، وفي قلوبهم الرحيمة والمرسلة يحملون الأخوة البشرية، أقوياء بواقع أن جروح العالم ليست نهائية ولن تكون أبدية. يدعو الأساقفة الأشخاص المكرسين لكي يحملوا المسيح إلى العالم، ويولدوا الصبر والمغفرة حيث يزرع الآخرون الغضب والحقد، ويطلقون مشاريع مشتركة ومثمرة حيث يرسم الآخرون الحدود ويحفرون الخنادق ويقيمون الجدران، ويطيعون الرب بحرية حيث يمارس الآخرون الفردية العمياء، ويختارون بفرح فقر المسيح حيث يركب الآخرون الجشع، ويحملون بمعانقة المحبة الله التي توسع الحياة حيث ينجذب الآخرون للكبرياء. ويختتم أساقفة إسبانيا رسالتهم بمناسبة اليوم العالمي للحياة المكرسة بالقول: إن الأخوة الإلهية هي بشرية، والأخوة البشرية هي إلهية. هذا هو النموذج المكرسين والمكرسات الذين يتحولون وسط العديد من التحديات في أكثر بقاع العالم قصوى أو في أي دير إلى مرهم لجروح العالم، فيهم ومعهم نصغي إلى صوت يسوع المسيح الذي يقول لنا: اذهب أنت أيضا واعمل هكذا.
تلقى حوالي ما يقارب 16 مليون شخص حول العالم لقاح فيروس الكورونا. في أوروبا تتصدر إيطاليا بأكثر من 326 ألف لقاح، وهي الثامنة في التصنيف العالمي. وفي هذه الأيام تدرس حكومات دول مختلفة حلولا لتوزيع اللقاحات على السكان بشكل أسرع. تختلف اللقاحات الثلاثة فايتسر، موديرنا وأسترازينيكا عن بعضها البعض، يشرح لموقع فاتيكان نيوز عالم الأحياء أنجيلو فيسكوفي المدير العلمي لمركز كازا سولييفو ديلا سوفيرينزا في سان جوفاني روتوندو. فتلك الخاصة بشركة فايتسر وموديرنا هي الأكثر تشابها مع بعضها البعض، ولكي نفهم الاختلافات علينا أن نفهم كيف يعمل اللقاح. لا يدخل التلقيح الفيروس الحي وإنما بعض الأجزاء منه، فيدرك جسمنا أن هناك شيئا غريبا قد دخله ويخلق أجساما مضادة ضد أجزاء الفيروس هذه. لذلك عندما نلتقي بالفيروس الحي ستكون هناك لدينا أجسام مضادة جاهزة للدفاع عنا من هذا الهجوم، وبالتالي فإن كل هذه اللقاحات لها فعالية عالية ضد فيروس الكورونا. تابع عالم الأحياء أنجيلو فيسكوفي مجيبا على سؤال حول نسبة إعطاء اللقاح في المجتمع لتحقيق المناعة، وقال: في المتوسط يجب تلقيح حوالي 70-80% من السكان للحصول على ما يعرف بالمناعة، لكن هذا الأمر لا يعني أن شيئا لن يتغير قبل بلوغ هذه النسبة. سنبدأ في رؤية التحسنات في منح العدوى بمجرد تلقيح 30-40% من السكان. إن اللقاحات التي نستخدمها حاليا لها تأثير في حماية الشخص الذي ينالها من العدوى، ومع ذلك هذا الأمر لا يستبعد أن تستمر الفيروسات لفترة معينة في النمو داخل خلايانا مع التأثير المرضي لمرض ما، وبالتالي يمكننا أن نكون معديين للآخرين. لذلك من الجيد الاستمرار في ارتداء الأقنعة إلى أن يموت الوباء كليا لكي نحمي الذين لم يتم تلقيحهم بعد. أعتقد أنه بحلول نهاية الربيع على أبعد تقدير في أواخر الصيف سيكون الوضع بالتأكيد تحت السيطرة، وآمل أن نتمكن بحلول نهاية العام من رؤية النور في نهاية النفق، لكن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على سلوك الأفراد لأنه يتطلب إحساسا بالمسؤولية، لأن الجائحة هي مشكلة اجتماعية وليست بيولوجية. أضاف عالم الأحياء أنجيلو فيسكوفي مجيبا على سؤال حول كيف يمكننا أن نضمن التوزيع العادل للقاحات حتى في البلدان الأشد فقرا، وقال: ليست لدينا معلومات واضحة من العديد من البلدان في جنوب العالم حيث الوضع مأساوي بالتأكيد. أريد أن أحاول أن أكون متفائلا، كان هناك حديث عن سنوات لتطوير لقاح، أما أنا فكنت أتوقع ذلك بين أوائل تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر. في النهاية هذا ما حصل لحسن الحظ، ففي هذا الوقت تصل أيضا لقاحات أخرى، لأنه من الضروري أن يكون لدينا سلسلة من الأسلحة ضد الفيروس، ولا سيما توافرا يسمح بانتشار اللقاح في جميع أنحاء العالم. للأسف هناك إجراء يتطلب الحجز، وبالتالي من الواضح أن من يملك الهيكليات الاقتصادية الأقوى قد وصل في المرتبة الأولى، لكن سيكون هناك المزيد من اللقاحات في القريب العاجل، ولذلك أعتقد أن مسألة التوافر هذه ستنتهي بحلول نهاية العام، لأنه سيكون هناك ما لا يقل عن 7 أو 8 لقاحات جديدة. وختم عالم الأحياء أنجيلو فيسكوفي حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول إن كان من أصيب بالفيروس وتعافى يحتاج إلى التلقيح أم أنه يصبح تلقائيا محصنا ضد الفيروس، وقال: عندما تصاب بفيروس ما بعد التغلب على العدوى تصبح محصنا لفترة معينة من الزمن. هذا الفيروس جديد وله خصائص خاصة، ليس من الواضح تماما كم من الوقت تستمر الحماية، أي الأجسام المضادة التي ننتجها لأننا التقينا بالفيروس الطبيعي. أعلم أنه في الوقت الحالي يتمثل الموقف العام لعلماء المناعة في تلقيح ربما لاحقا، لأنهم ليسوا أكثر الأشخاص عرضة للخطر، حتى الأشخاص الذين سبق أن واجهوا الفيروس. أما الآن فما زلنا نبحر على مرمى البصر، لأنه لا يجب أن ننسى أننا نعرف هذا الفيروس منذ عام فقط، وهذه فترة قصيرة جدا من الناحية البيولوجية، ولكن امتلاك هذه الأسلحة لمواجهته تعد معجزة بالفعل، لكن ربما لم يفهم الجميع ذلك بعد.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.